إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة روى الإمام البزار في مسنده والضياء المقدسي في كتاب المختارة من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوتان ملعونان في الدنيا مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة وفي رواية صوت مزمار عند نعمة وصوت ويل عند مصيبة هذا الحديث يحسنه الإمام الألباني رحمه الله واستشهد له بما رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم أنه عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين قال صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان قال وصوت عند مصيبة قال ضرب خدود وشق جيوب هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام يبين في هذا الحديث حرمة هذين الصوتين فإن اللعنة تستلزم التحريم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة قال عليه الصلاة والسلام مزمار عند نعمة أو قال صوت مزمار عند نعمة وفسره في حديث عبد الرحمن بن عوف فقال صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان معاشر المسلمين لنتأمل في هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام وكيف أنه عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الصوت ووصفه بالملعون الصوت الذي هو صوت مزامير عند أن ينعم الله عز وجل على العبد بنعمة فبدلا من أن يقابل نعمة الله عز وجل بطاعته سبحانه وبشكره تبارك وتعالى وبالاعتراف لله عز وجل بنعمته وبإظهار النعمة وهكذا أيضا بإظهار شكر الله عز وجل بدلا من هذا كله تقابل نعم الله عز وجل بمعصيته تبارك وتعالى، تقابل باللهو وبالأغاني وباستعمال آلات الطرب من المزامير وغيرها مما حرمه الله تبارك وتعالى. هكذا تقابل نعم الله. هل تأمن أيها العبد حين تقابل نعمة الله بما يغضبه أن يسلبك الله عز وجل النعمة، وأن تتحول هذه النعمة نقمة في حقك؟ فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن أعظم ما تغير به نعم الله معصية الله عز وجل والمجاهرة بذلك. فأيها المسلم الكريم، يجب عليك أن تعترف لله بنعمه، وأن تقابلها بطاعة الله، وأن تجتنب ما يغضب الله عز وجل في هذه النعم. فإن الله تبارك وتعالى إذا قوبلت نعمه بالكفران وبالعصيان محق بركتها، وربما تحولت النعمة إلى نقمة والعياذ بالله، وكانت سببا لعذاب صاحبها إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولنا عبرة بما ذكره الله عز وجل في كتابه عن قوم سبأ حين أعطوا نعمة أنعم الله بها عليهم، قابلوها بالإعراض، قابلوها بالكفران، قابلوها بالعصيان، فحلت عليهم نقمة رب العالمين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كيف قابل هؤلاء القوم نعمة الله؟ قال الله عز وجل: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، قابلوها بالإعراض. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إياك أيها المسلم أن تكفر نعم الله عز وجل، إياك أيها المسلم أن تقابل نعم الله عز وجل بما يغضبه تبارك وتعالى. ألا وإن من المعاصي المنتشرة التي يقابل بها الكثير من الناس نعمة من نعم الله عز وجل لهي معصية الغناء، يقابلون بها نعمة يمتن الله بها عليهم وهي نعمة الزواج. ترى الشاب ربما يتقدم به العمر وهو يطمح أن يتزوج، وربما كان من أهل الخير، وربما يدعو الله عز وجل ليلا ونهارا أن ييسر له بامرأة، فإذا أنعم الله عليه بهذه النعمة قابلها بمعصية الله عز وجل، قابلها بالبضخ، وقابلها كذلك أيضا بالإسراف على نفسه وبالمجاهرة لله عز وجل بمعصيته. ولا يسلم جيرانه ولا يسلم من حوله من أذيته مقابل هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. بدلا من أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة ويراعي فيها حق الله تبارك وتعالى من الشكران وعدم الكفران، تجد منه ما يغضب الله عز وجل من هذه المعصية، ألا وهي معصية الغناء. الغناء محرم معاشر المسلمين بدلالة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والله يقول في كتابه الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال عبد الله بن مسعود: هو والله الغناء. وقال عبد الله بن عباس: هو الغناء وشراء المغنية. فيحصل من جراء ذلك الإضلال عن سبيل الله والاستهزاء بآياته والاستكبار عنها. وحسبك بهذه المفاسد لتحريم الغناء. كيف إذا انضم إلى ذلك قول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. الآية. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اسم الله عز وجل عند ركوبه ردفه الشيطان فيقول له تغنى أي أن الشيطان يركب معه على دابته ويحثه على الغناء. قال ابن مسعود: فإن لم يحسن قال له تمنى. بالله عليك أيها المسلم، كيف لو رأى عبد الله بن مسعود في أزمنتنا هذه كثيرا من تلك المراكب الفارهة وقد تعالت منها أصوات الغناء، حتى إن أصحابها يسير الواحد منهم وهو في حالة سكر ونشوة والعياذ بالله، قد نفخ الشيطان فيه من خريه وهو يستمع إلى تلك الأغاني المحرمة عياذا بالله. وهكذا أيضا مما يدل على تحريمها ما جاء عند الإمام البخاري من حديث أبي مالك أو أبي عامر الأشعري. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون. ما معنى يستحلون؟ تأمل أيها المسلم كلمة يستحلون، معناه أنها محرمة وهم يستحلونها. الحراء أي الزنا والحرير وهو محرم على ذكور هذه الأمة. قال: والخمر والمعازف. قرن المعازف بهذه المحرمات من الزنا ومن الحرير وهكذا من الخمر، وهذا يدل على أنه محرم من المحرمات لا شك في حرمته، بل إن اقترانه بمثل هذه المعاصي الواضحة التحريم يدل على عظيم حرمة هذا المنكر الذي تساهل فيه الكثير من الناس. فبدلا من أن يقابل المسلم نعمة الله عليه إذ يسر له أمر الزواج وامتن عليه بامرأة تعينه على إقامة دينه، بدلا من ذلك كله يقابل هذه النعمة العظيمة بالمعصية، يقابلها بما هو من أسباب الإضلال عن سبيل الله وهو كذلك من أسباب الاستهزاء بآيات الله كما سبق في الآية الآنفة الذكر: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. معاشر المسلمين، إن هذه النعمة نعمة عظيمة لا يجوز أن تقابل بمعصية الله، بل إن مقابلتها بالمعصية من أسباب محق البركات. فكم من إنسان يتزوج ويحصل منه الإسراف والبذخ وغير ذلك مما يجاهر به رب العالمين، فما هي إلا أيام قلائل وإذا بنقمة الله عز وجل تنزل عليه وتتحول حياته الزوجية إلى جحيم والعياذ بالله. والسبب في ذلك هو معصية الله عز وجل وعدم مراعاة نعمة الله السبب في ذلك هو الرضا بالصوت الملعون عند هذه النعمة. صوتان ملعونان في الدنيا، مزمار عند نعمة، وفي الحديث الآخر: ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة قال له ولعب، ومزامير الشيطان. هذا الحديث معاشر المسلمين جدير بأن يتأمله المسلم، جدير بأن يحذر المسلم على نفسه من أن يعرض نفسه لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فكونه وصف هذا الصوت بأنه أحمق وأنه فاجر دليل على حرمته، ولا شك في ذلك، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه القرية أنعم الله عليهم بنعم كثيرة، لكنهم كفروا نعم الله عز وجل وقابلوها بمعصية الله تبارك وتعالى، فهلت عليهم عقوبة رب العالمين. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ويقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، تجد الشاب المسلم كثيرا يدعو ربه أن يسهل له أمر الزواج، وربما يقول لهذا ولهذا: أدعو الله لي أن يزوجني، فما إن تتسهل أموره إلا ويبادر بشراء تلك الآلات المحرمة من آلات اللهو والطرب. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أعرض عن آيات الله وعن شرعه، ويعرض عن الأدلة المتكاثرة في تحريم الغناء، أعرض ونأى بجانبه. هذا حال الكثير من الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فإذا أردت أيها المسلم أن يجعل الله لك البركة في زواجك وفي أهلك وأولادك وفي أسرتك، عليك أن تراعي في ذلك كل ما أمرك الله عز وجل به، وتجتنب ما نهاك الله تبارك وتعالى عنه، وهذا من أسباب البركة والزيادة. عليك أن تشكر الله على هذه النعمة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الصوت الآخر معاشر المسلمين صوت ويل عند مصيبة، أو قال رنة عند مصيبة. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لطم خدود وشق جيوب. والمراد بذلك النياحة عند أن يموت ميت من أقرباء الإنسان، فيحصل ما يحصل من عدم الصبر ومن الجزع، ويحصل ما يحصل من التسخط على أقدار الله عز وجل، فيحصل لطم للخدود وشق للجيوب، أي شق للثياب، وهكذا ربما حصل حلق للشعور بسبب المصيبة. وهذه كلها من النياحة، والنياحة من المحرمات، بل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من جرب ودرع من قطران. تعذب بهذا العذاب يوم القيامة، لأنها كانت تنوح على الأموات، وهكذا تفعل الأفاعيل التي تتنافى مع الصبر المأمور به عند المصائب. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة وهي تبكي عند قبر كما في الصحيحين من حديث أنس، فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فقيل لها إنه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت إليه وقالت لم أعرفك، قال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالواجب على المسلم أن يصبر على أقدار الله المؤلمة، ولا يتسخط ولا يجزع، ولا يحصل منه ما يحصل من المشركين من النياحات التي جاءت هذه الشريعة بالنهي عنها والتحذير منها، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من خصال الجاهلية. هذا الصوت الآخر وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ملعون، والمراد بذلك رفع الأصوات بالنياحة، ويلتحق بذلك الأفعال المحرمة من لطم الخدود وحلق الشعور، وهكذا أيضا شق الثياب والجيوب. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. والحمد لله.